بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لترتيب الدورة غدا وبقية الأيام، سيكون الدرس بعد المغرب وبعد العشاء، وإن شاء الله الأيام تكفينا لإنهاء شرح العقيدة ومنظومة القواعد الفقهية بإذن الله. يعني العصر ما في شيء غدا. نعم، تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الله السعدون في منظومة القواعد الفقهية. الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي، بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي القاتل وآله وصحبه الفقاري حائز مراتب الفقاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المنظومة في القواعد الفقهية لشيخ مشايخنا علامة القصيم العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. والعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى بركته على مشايخه وعلى بركته على تلاميذه وتلاميذ تلاميذه عظيمة. البركة على الدعوة في العصر الحديث بركة عظيمة تجديدية، دعوة تجديدية في تحري الدليل في العلم النافع. وقد من الله عليه بجودة التصنيف وحسن التدريس، وما بقي علم من العلوم الشرعية إلا وقد كتب فيه، وكتب فيه على مراعاة أحوال طبقات الناس في العلم، فكتب ما يناسب أحوال المبتدئين وأحوال المتوسطين وأحوال أيضاً الراسخين. وهذه مناسبة مهمة لبيان منهجية طلب العلم، وأنه طالب العلم يرتب أحواله فيبدأ بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات، لا يحسن به أن يبدأ مباشرة بالمطولات، وإنما يبدأ بالمختصرات ثم المتوسط ثم المطولات. فمثلا في أصول الفقه هو من علم الوسائل، يقرأ الأصول من علم الأصول لابن عثيمين، ثم امتاع العقول بروضة الأصول لعبد القادر شيبة الحمد، اختصر فيها روضة الناظر لابن قدامة اختصارا مهما، ولم يخل بمعاني الروضة وأتى بها كاملة. وبعد ذلك يستطيع طالب العلم أن يقرأ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي، ثم بعد ذلك يستطيع أن يقرأ في الكتب المطولة مثل شرح الكوكب المنير الفتوحي. وبعد ذلك يعني إذا يعني أراد أن أيضا أن يوعب في كتب أصول الفقه يقرأ البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي. في القواعد الفقهية عنده كتب بن سعدي أيضا، هذه المنظومة للمبتدئين، ثم عنده كتاب القواعد الرسول جامعة للمتوسطين، ثم كتاب تجريد قواعد ابن رجب كذلك أيضا في القواعد الفقهية. في قواعد تفسير القواعد الحسان لتفسير القرآن للعلامة عبد الرحمن السعدي. ثم بعد ذلك أيضا يستطيع الإنسان أن يقرأ في المختصرات في التفسير، ومنها تيسير اللطيف المنان للعلامة عبد الرحمن السعدي في تفسير القرآن، وهذا الكتاب بيّن فيه مقاصد القرآن ومعانيه وأحكامه. ثم تيسير الكريم الرحمن العلامة عبد الرحمن السعدي تفسير مختصر لكنه نافع جدا جدا. ثم بعد ذلك الدر النثير في اختصار تفسير ابن كثير لمحمد موسى نصر، اختصر تفسير ابن كثير اختصارا نافعا، يعني قارب 1000 صفحة، ما طول ولا أخل بالمعنى. ثم بعد ذلك يقرأ الإنسان تفسير ابن كثير، وبعد ذلك يستطيع أن يقرأ أضواء البيان للشنقيطي، ويقرأ أيضا تفسير شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى وهو التفسير المحقق، كل المعاني والليات التي فيها اشتباه حقق معناها الشيخ رحمه الله تعالى وبين الراجح فيها، لأن بعض الكتب التفسير تسرد الأقوال دون بيان الراجح ولا تحقق في العلم، أما الشيخ كان محقق رحمه الله تعالى. في الفقه منهج السالكين لابن سعدي رحمه الله تعالى كتاب مختصر، ثم أيضا ابن سعدي له كتب أخرى في الفقه منها الإرشاد إلى معرفة الأحكام. وبعد ذلك يستطيع الإنسان أن يقرأ منار السبيل لابن الضويان حيث شرح الدليل دليل الطالب، ويقع بعد ذلك إن أراد أن يعني يوعب في الفقه يقرأ حاشية العلامة عبد الرحمن بن قاسم على الزاد، بعد ذلك يستطيع أن يقرأ الشرح الممتع لابن عثيمين على زاد المستقنع. في العقيدة يبدأ بالأصول الثلاثة وكشف الشبهات وكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، ثم بعد ذلك لمعة الاعتقاد لنا تشرح العقيدة كاملة مختصرة، وكذلك شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي أيضا أوعب وعام، ثم بعد ذلك يأخذ كتب العقيدة المتوسطة أو المطولة في عموم مسائل العقيدة مثل لوامع الأنوار للسفاريني رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، ثم بعد ذلك يقتني ويجهد نفسه في قراءة كتب العقيدة المسندة لأنها تصله بالسلف من طبقة الصحابة والتابعين مثل السنة الخلال، مثل الشريعة الأجري، مثل الإبان عن أصول الديانة لابن بطة، ومثل الحجة في بيان المحجة لبالقاسم الأصبهاني، ومثل شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي في 9 أجزاء، وهكذا. هذا في العقيدة، وتكلمنا في الفقه، وفي السيرة يبدأ في الفصول في مختصر سيرة الرسول لابن كثير، والدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البار، ومختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو سيرة مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام محمد بن الوهاب، ثم بعد ذلك يستطيع أن يقرأ في المطولات زاد المعان، ويقرأ في السيرة لابن هشام، ويقرأ في كتاب السيرة لابن ناصر الدين دمشقي في 8 مجلدات الذي صدر حديثا، وهكذا. في علم الفرائض يبدأ بالفوائد الجلية في المباحث الفرضية للعلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، الإمام أهل السنة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ثم إن شاء أن يقرأ في تسهيل الفرائض لابن عثيمين، أو في الرحبية وحواشيها وشروحاتها، أو البرهانية منظومة في علم الفرائض، وهكذا. وهنا الآن نشرح منظومة القواعد الفقهية العلامة عبد الرحمن السعدي، يقول: الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي. بدأ بحمد الله عز وجل، وحمد الله عز وجل هو الحمد وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما وإجلالا، فإذا حمدت الله عز وجل كأنك ذكرت الله عز وجل بكل أسمائه وصفاته. ومن هنا فضل بعض أهل العلم الحمد على سائر أنواع الذكر، لأنه أول ما أنطق الله به آدم، ولأنه أحق ما قال العبد، ولأن العبد إذا حمد الله عز وجل كأنه ذكر كلمة التوحيد وسائر أسماء الله الحسنى ونعوته العليا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في شفاعة العظمى يحمد الله عز وجل بمحامد لم يفتحها عليه من قبل، فتكون تلك المحامد سبباً في قبول شفاعته في النبيين وفي الخلق أجمعين. ولا شك أن الذكر المضاعف أفضل من الذكر المفرد، فقولك الحمد لله أو قولك سبحان الله يعني ثوابه ليس كقولك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته وزنة عرشه كما جاء في صحيح مسلم. وقال: وجامع الأشياء والمفرق. لماذا أتى بهذه العبارة وأتم بها أول بيت بعد أن بدأ بحمد الله عز وجل؟ لأنها تدل على معنى المنظومة، وأن القواعد الفقهية تجمع أنواع أحاد المسائل ضمن قاعدتها الفقهية. والمفرق أيضا أنه يميز ما ليس من أحاد هذه المسائل ضمن ضابطها وقاعدتها، وهذا أيضا نافع جدا في القياس أيضا، وهو الميزان الذي أنزله الله عز وجل كما قال شيخ الإسلام في الرد على المنطقيين: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قال: في الميزان هو الذي يجمع بين المتماثلين، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين، وأيضا يفرق بين إيش؟ المختلفين، فلا يعطى المتفرقان حكم المتفقين. ثم ذكر من الله عليه عز وجل بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ومن نعمه أيضا تعليمه للعلم، بل هذا من أعظم النعم. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم، نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. أيضا نترضى عن الصحابة رضي الله عنهم ونحبهم ونذكرهم بالجميل، ومن سبه ومنتقصهم فهو منافق. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. والله عز وجل أخبر بأنواع الصحابة السابقين، ومن أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح، وذكرهم جميعا بالرضا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم ممن لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة ممن أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. يعني ما استمت الفتح ومن أسلم قبل الفتح. وقال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يقول العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. هذا العلم فضله عظيم، والعلم يدرع عنك الشهوات والشبهات، لأنه هنا بيّن قال: يزيل الشك عنك والدرن. والدرن يعني هي المعاصي والذنوب، والشك هو الريب والضلال والانحراف والشبهات والعقائد الفاسدة. وقد جمع الله عز وجل هاتين الفتنتين في آية واحدة وحذر منهما: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم وخضتم كالذي خاض، كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاض. وواجب الإنسان أن يتحصن بالعلم ليدفع الشبهات، وأيضا أن يتحصن بالعبادة ليدفع الشهوات. ثم قال: فاحرص، قال: ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. من ثمرات العلم أنه يبين لك الحق من الباطل، وأيضا في المسائل التي تتجاذبها الأدلة الراجحة من المرجوح، ويوصل العبد إلى المطلوب في تحققه بالعلم وفي تحقيقه للإيمان، وأيضا يعني يدرك بذلك جنة الرحمن. يقول: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. يعني ينصح طلبة العلم بضبط القواعد، لأنك إذا رمت طلب أحد المسائل دون معرفة القواعد قد تنزل بك نازلة لا تعرف الفتية فيها، ولا تعرف أن تلحق النظير بنظيره. لماذا؟ لأنك ما لم تقرأه من الآحاد المسائل لا تعرف فقهه، لأنك لم تأخذ آحاد المسائل السابقة بمعرفة يعني قاعدتها. ومن هنا نوصي طلبة العلم بالاعتناء بكتب الفقه التي تذكر علل الأحكام ومآخذ الفقهاء في أحكامهم من الأدلة وذكر قواعد الفقه والقواعد الأصولية التي استند إليها الفقهاء في أحكامهم. وهذا موجود في كتاب المغني لابن قدامة، وموجود في كتب السلف التي لها عناية بالدليل وبالقواعد، ومن الكتب التي يعني لها عناية عظيمة في ذكر القواعد إحكام الأحكام لابن دقيق العيد، وكتابه الإمام أيضا في شرح الإلمام، وأيضا الشوكاني في نيل الأوطار له عناية بذلك في ذكر القواعد، وكتب ابن سعدي كلها كذلك، وكتب ابن عثيمين كلها كذلك. ثم قال: ولذا قال العلماء: من حرم الأصول حرم الوصول، يعني لا يكون فقيها ولا يعرف أن يفتي في النوازل ولا أن يلحق المسائل بنظائرها. لماذا؟ لأنه لا يعرف قواعد الفقه ولا أصول الفقه. ثم قال: لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق، يعني هذه طريقة الموفقين من العلماء، يعرفون على الأحكام ومقاصد الشريعة ويرجحون في حال تزاحم الأمور، يعني ساعات أحيانا لا بد تعرف هذا. لماذا قال العلماء: إذا كان الجهاد فرض عين فلا يحتاج إلى إذن الوالدين، مع أن إذن الوالدين وبر الوالدين فرض عين، لكن في الجهاد إذا كان فرض كفاية لا بد من إذن الوالدين، لكن إذا كان الجهاد فرض عين فإنه تزاحم معنا فرض عين الجهاد وبر الوالدين، فيقدم الجهاد لأن من مقاصد الشريعة الأولى والكبرى حفظ الدين، فيقدم على حفظ النفس والنسب. نعم. ثم قال: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. هذا من حقيقة من كمال أدب العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وتوفيق الله له، رعايته لحقوق العلماء الذين استفاد منهم، ومن أعظم البر لهم يعني الدعاء لهم وذكرهم بالجميل، وإذا استفدت منهم فائدة أن تنسبها لهم، تقول: أنا علمي والله أخذته من العثيمين وأخذته من ابن سعدي وهكذا. بل يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى، يقول: إن حق العالم على طلابه أعظم من حق الوالدين على ولده. قال: لأنه العالم يعلم التلميذ يعني ما يكون سببا في يعني معرفة الدين والإيمان وحصول التقوى ونصرة الشريعة. قال: جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. وهذا شأن المؤمن، أن يكون وفيا لمن أفاده. قال شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى: من علمني حرفا كنت له عبدا، والآن بعضهم يتعلم منك حروف وفوائد ويجلس إليك ولا يكون كشعبة ولا يكون كهؤلاء في حفظ في بر من استفاد منهم. قال الشافعي، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ستة أدعو لهم سحرا، منهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، معرفة حقوق العلماء والدعاء لهم بالخير، هذا من أعظم ما يكون من برهم، وأعظم من ذلك أيضا الذب عنهم خصوصا الأموات منهم. نعم. يقول العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. النية أثرها عظيم في الأحكام. بعض الناس يظن النية فقط أثرها في العبادات وأن لا أثر لها في المعاملات، خطأ. بل النية تجري حتى في المباحات، لأن المباح في نفسه ليس مقصودا في التكليف، وإنما بما يفضي إليه من فعل واجب أو مندوب أو ترك محرم أو مكروه. والنية في المباحات تسيرها عبادات وطاعات. كلنا ينام، لكن من ينام يحتسب النوم بحيث أنه يجم بدنه ليتقوى على طاعة الله فيقوم الليل ويصلي الفجر وقد أخذ حظه من النوم وكفايته من ذلك؟ النوم ربما نمضي فيه ثلث أعمارنا، النوم ننام بالليل 6 ساعات أو 8 ساعات، وبالنهار نقيل بعدها، خصوصا إذا شربنا لبن خاثر عقب ذاك المفطح، ها على طول النوم، ها وبعضنا يصفر عقب الفجر وكذا، وأكثر اليوم كله نوم. وإذا حسب بعد ساعات الأكل وساعات القدوع والقهوة والمكسرات والحلويات والكذا، تلقى الوقت كله في المباحات، صح ولا لا؟ فإذا احتسبت النية انقلبت إلى حسنات كالجبال. يقول معاذ رضي الله عنه: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومي. يتعبد لله بأن هذا النوم استعمله في طاعة الله تبارك وتعالى، فينقلب نومه تسبيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص كما في البخاري، قال: حتى ما تجعل في في امرأتك عبادة ترزق عليها وطاعة. كل يوم نروح الجمعية التعاونية ولا السوقة وانتقضى حق العيال، هل احتسبت النية أنك يعني تتعبد لله بالنفقة على ذريتك وقضاء حوائجهم؟ قال: وين الحسنات الحين؟ كل يوم نودي العيال المدارس، حسنات عظيمة صح ولا لا؟ ونجيبهم ساعات يصير قيض وحار وتمطر ايش كثر وكذا، صح؟ حسنات وطاعات، أليس كذلك؟ فلا تغفلوا عن استحضار النية في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العصر دخل بستان أبي طلحة الأنصاري بيرحاء يتبرد ويشرب من مائها ويأكل من ثمارها ليجم نفسه، بعد ذلك يأتي نشيطا على العبادات. فعلنا هذا انقلبت المباحات كلها إلى طاعات وعبادات. تعال في العبادات ما تصح بدون نية صالحة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا شرط المتابعة، لكن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا شرط الإخلاص، ولا بد من الشرطين ليكون العمل صالحا. هذا في العبادات لا ريب. كذلك لا بد النية تميز العمل عن غيره، يعني إن دخلت المسجد نيتك صلاة الظهر، ليس كذلك؟ طيب نأتي للمعاملات، تؤثر النية فيها حلا وحرا. من وصى لغير أقاربه الوارثين مضارة بالأقارب الوارثين، ما يحب بعض الورثة، ما وده يجي كل المبلغ اللي الله قاسم له، فيوصي حق غيره من غير الوارثين مضارة به، نيته مو طيبة. يقول العلماء: لا تنفذ وصيته، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. واحد طلق امرأته ثلاث، وجاء واحد ثاني وجاء يتزوجها مثل ذاك كاسر خاطره، يعني قال أنا بتزوجها وطلقها عقب عشان يرجعها الحين، هذه النية تفسد النكاح ولا لا؟ تفسده ويصير النكاح محلل، مع أنه أركان النكاح موجودة صحيحة، إذن الولي والشاهدان موجودة وإذن الزوجة، لكن نيته الزوج يحللها حق اللي طلقها زوجه الأول. إذن أيضا النية تؤثر في المعاملات ولا لا؟ تؤثر في المعاملات. فإذا بها الصلاح والفساد للعمل. ثم قال: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. هو هذه قاعدة عظيمة، قاعدة المصالح والمفاسد، الدين كله مبني على المصالح والمفاسد. فما يأمر الله عز وجل به إما مصلحة محضة أو مصلحة راجحة. قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالله عز وجل لا يحل إلا ما تمحضت مصلحته أو ما كانت مصلحته راجحة على مفسدته، ولا يحرم شيئا إلا إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته كالخمر أو ما تمحض في المفسد. ومن هنا ما تكلم العلماء عن قاعدة المصالح، قالوا المصالح إما خالصة فهي جائزة أو راجحة فهي جائزة، أو مفاسد يعني راجحة فهي لا تجوز، أو مفاسد خالصة فهي تجوز. قالوا: وهل توجد مسألة تستوي فيها المصلحة والمفسدة؟ قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة، قال: لا أعرفها. وشيخنا ابن عثيمين قال: لو وجد فإنه يقدم درء المفاسد على جلب المصالح من باب الاحتياط. ثم ذكر ابن سعدي قال: تتزاحم المصالح، يقول: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. هذه قاعدة عظيمة تتم القاعدة هذه، تتزاحم أحيانا المصالح وتتزاحم المفاسد. ما الدليل على هذا التأصيل؟ الدليل من القرآن والسنة. القرآن يقول الله عز وجل: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغيرهم. هذه الآية تدل على أنه من شروط الجهاد تمايز الصفوف، والنبي صلى الله عليه وسلم أخر فتح مكة عام كامل على أساس إيش؟ تتمايز صفوف المؤمنين الذين بمكة عن صفوف الكافرين، حتى لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الحديبية ويقاتل الكفار فربما يصيب المسلمين فيقتلهم من غير قصد. فمن أجل هذه المفسدة، وهي أنه المسلمين مختلطين، أن المسلمين مختلطون بالكافرين ولا تتمايز الصفوف، أجل النبي صلى الله عليه وسلم القتال وفتح مكة عام كامل. ومن السنة جاء أعرابي ودخل المسجد وبال في المسجد، فأراد الصحابة أرادوا أن يهموا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوه لا تزرموه. لماذا؟ لأنه إذا زرجرت قم 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 وهو قد بدأ في البول، وش يصير؟ يبي يتحرك كذا يرش على أماكن أكثر، هذه مفسدة أعظم. وكذلك إذا وقف البول وهو قد شرع في البول يمكن يستضر به، صح ولا لا؟ فهذه مفاسد أعظم من مفسدة أنه خلاص بدأ في البول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أريقوا عليه ذنوبا من ماء. فهنا صار في احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاها. كذلك في القرآن قال الله عز وجل في سورة الكهف في شأن السفينة لما خرقها الخضر، قال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هذا الملك كان يعني ظالم يغصب سفن الناس، فقام الخضر كسر السفينة اللي هو فيها ومع أصحابه، كسرها على وجه لا تغرق ولا تتلف، وإنما يعني يكون منظرها ما هو يعني رغب في سرقتها. فاحتملت هذه المفسدة لدفع أعلاها. ذلك يقول عز بن عبد السلام في كتاب الجهاد، يقول: ومن ابتلي بكلب عقور فليس عليه جناح أن يشغله بكسرة خبز. خبز مو بقسم. طيب، ولا كليجة. نأتي إلى مسألة أخرى تعرفونها كلكم، الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم فقط الركنين اليمانيين ولا يستلم الركنين الشاميين. لماذا؟ لأن الركنين الشاميين لم يبنيا على قواعد إبراهيم. وقال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. عندنا مسألة أخرى، وهي أن قاعدة المصالح والمفاسد تطبق في ما حرم تحريم الوسائل وليس تحريم المقاصد. لماذا؟ لأن ما حرم تحريم المقاصد هذا لا تبيحه إلا الضرورة، الحاجة لا تبيحه. المراتب ثلاث كما ذكر العلماء الشاطبي وغيره: ضروريات وحاجيات وتكميليات. ضروريات ما دليله؟ وقد فصل لكم: ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالميتة لا تجوز إلا في حال الضرورة، إذا خشي فوات النفس، صح؟ لكن الحاجيات وش دليلها؟ الزبير رضي الله عنه وعبد الرحمن عوف كان فيهم حكة، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلبس ثوب الحرير. الحرير محرم على الرجال تحريم الوسائل، لكن الحكة ما هي بضرورة لكنه حاجة، لأنه يضره يعني يشق عليه يصيبه حرج، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير للرجال لأنه محرم تحريم الوسائل. وهذه قاعدة مهمة لابد أن نعرفها. طبعا من هذه الأمور تطبيقاتها العملية النظر إلى وجه المرأة في الخطبة. النظر إلى وجه المرأة محرم لأنه تحريم وسائل، لكن تبيح الحاجة وهو إيش؟ الزواج. يبي يشوف زوجته قبل يتزوجها، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، ليس كذلك؟ طيب، سفر المرأة بدون محرم محرم تحريم الوسائل، لأنه قد يفضي إلى وقوع الشر بها. أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط كانت في مكة، وكانت مكة دار كفر، فأسلمت فأرادت أن تهاجر، ما كان عندها محرم، فاحتمنت هذه المفسدة من أجل دفع أعداها، وهو بقاؤها بين الكفار وخشيتها على نفسها أن يقتلوها أو ينالوها بالسوء، فهاجرت إلى المدينة. فهذه قاعدة تزاحم المصالح والمفاسد، وهي قاعدة عظيمة مهمة نافعة جدا. والله أعلم، وبالله التوفيق. إن شاء الله غدا نكمل الدرس. نعم. الشرك كيف؟
جزاك الله خير.
دليل التكميليات، إيه؟ أنا يمكن ما ذكرت أدلة المراتب الثلاث: ضروريات وحاجيات وتكميليات. الضروريات وش قلنا؟ لا، وقد حرم عليكم إنما اضطررتم إليه. ودليل الحاجيات أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان معتكفا لا يخرج إلى بيته إلا لحاجة، هكذا بهذا اللفظ، مثل قضاء الحاجة، يعني هذا مقصود الحاجة، لأنه لا بد أن يخرج الأذى من بدنه، صح ولا لا؟ هذه مرتبة الحاجيات. مرتبة الكماليات: والواردات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. المقدار الواجب في الرضاع إلى الفطام، قد ينفطم الغلام قبل إيش؟ سنتين. لكن الكمال والتمام أن ترضعه والدته إلى تمام السنتين. والله أعلم، وبالله التوفيق. إن شاء الله نلتقي بكم غدا بإذن الله.
سبق عن شيء.